بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. نرحب وإياكم في مطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود وضيف البرنامج. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
حياكم الله. الوهابية مصطلح يحتاج إلى تحرير وبيان. لماذا الهجوم على الوهابية وفي هذا الوقت بالتحديد؟ هل هذا الهجوم على مصطلح الوهابية أو على الوهابية أو على أتباع الوهابية كما يقولون ولد الساعة، أم له تاريخ طويل؟ ما الهدف من السعي وراء تشويه سمعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على مستوى العالم؟ من يقف خلف تلك الصورة المشوهة وتلك المغالطات؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها بإذن الله عز وجل في حلقة هذا اليوم. نسعد باتصالاتكم ومدخلاتكم على الأرقام والتي ستظهر لكم تباعا. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
دكتور، حقيقة أنا أذكر الحلقة الماضية لما تحدثنا عن موضوع، كنا سنطرح موضوعا ثم معك يعني حول قضية الوهابية وأن هناك حراك على مستوى العالم تقريبا و يعني غير المسلم في مسألة الآن الوهابية تعتبر فكرا إرهابيا، فكرا داعما لكل عنف وغيرها. أولا، لماذا الوهابية؟ لو سألنا هذا السؤال، لماذا نطرح هذه الوهابية في هذا الوقت بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله وأثني عليه الخير كله، ثم أشكر هذه القناة الرائدة ممثلة في كافة المسؤولين فيها، وأشكرك أخي الكريم. حقيقة أنا أحببت أن أنطلق من منبر وسطي قناة المجد لأحرر شبهة حول دعوة وسطية حقيقية تتهمها كثير من وسائل الإعلام ومن دوائر السياسة بأنها منغلقة على نفسها، بأنها لا تنفتح على الآخر، بأنها لا ترى إلا نفسها على الحق ولا يمكن أن تجادل في هذا الأمر، بأنها لا تقدر العلوم الدنيوية ولا تحترم الحضارة الغربية، وغير ذلك من الشبه التي تثار حول هذه الدعوة الإصلاحية المباركة وما يدور حولها. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يكن نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وإنما كان من المكلفين مثله مثل سائر الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته وحده لا شريك له. الله تفهم هذا التكليف الذي من أجله خلق ومن أجله أوجد، فعلم أن عظيم نعمة الله عليه بالإيجاد وأن يتحرر من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. الإمام محمد عبد الوهاب ليس بدعا من المصلحين، وليس هو محدثا لأمر لم يكن له سابق فيه. الإمام محمد عبد الوهاب نموذج بعبارات عصرنا اليوم للمفكر المتحرر، نموذج للأسطورة الفكرية التي تحرر العقل من الجمود إلى التفكر الحقيقي في التكليف الذي أوجبه الله تعالى عليه. الإمام أحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكل من سار على هذه الدعوة الإصلاحية المباركة استطاع أن يفك الأغلال من تحجير جملة من الأحبار اللي هم العلماء الذين قيدوا الناس ومنعوهم من أن يلتفتوا لأحد غيرهم. فلذلك عبد الوهاب حرر هؤلاء الخلق إلى أن يلتفتوا إلى الأصل وهو الكتاب والسنة.
لكنه ليس بدعا، يعني لم يأتي بشيء لم يسبق إليه أو يعني خط منهجا مختلفا
أبدا. ولذلك نحن نتحدى أي إنسان يأتينا بأمر، نحن نتكلم على الأصول، لا تأتيني في زاوية جزئية من جزئيات الفقه خالف فيها الإمام عبد الوهاب أحدا
أو خالفه غيره فيها
أو هو خالف مثلا، هو ليس معصوم. ولذلك قلت ليس هو نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا ندعي له العصمة،
معرض للخطأ،
يؤخذ منه ويرد عليه، لكن نتكلم نحن عن الإجمال. أن الإمام عبد الوهاب في دعوته الإصلاحية في خطوطه العريضة لدعوته لم يأتي ببدع من الأمر. أنا أتحدى أي إنسان الآن عبر شاشتك الموقرة ممن يسمعني في مشارق الأرض ومغاربها أن يأتيني بأمر خالف فيه الإمام عبد الوهاب كتاب أو سنة.
لكن ما في كان دعوات موجودة في ذلك الوقت يا شيخ، يعني 1115 كان في دعوات موجودة في أقصى الدير، في مصر، في العراق، في الشام، في
ولذلك كافة العلماء في ذلك الوقت لما رأوا أن الإمام عبد الوهاب هناك علماء على المعتقد الصحيح على الطريقة النبوية على المنهج الرشيد، لكن الظرف السياسي والعلماء المتمكنين في ذلك الوقت الذين لهم مصالح لم يستطيعوا أن ينطقوا بالحق. الإمام عبد الوهاب كان أجرأ في ذكر الحق، الإمام عبد الوهاب كان أجرأ في دعوة الناس. لذلك قلت لك أنا في المقدمة أن الإمام عبد الوهاب استشعر التكليف، فلما استشعر التكليف علم أن واجب الله عليه أن يتحرر وأن يقول الحق وأن يصدع به. ولذلك دائما يردد في دعوته في كتاباته مقولة لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. ولذلك قررها في ثلاثة الأصول وقررها في القواعد الأربع. ولذلك كتاب التوحيد هذا 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 نموذج يحير الناس، نموذج في الفكر والتحرر وفي الاستنباط وقوة العقلية والذهن، حتى أنه يشبه بصحيح البخاري في دقة الاستنباط وفي قوة التبويب. ولذلك كتاب التوحيد ترى آية وحديث.
طيب أنا ترى معي
آية وحديث.
طيب
ليس فيه يعني الذي ينقم على كتاب التوحيد،
نعم،
ينقم على نفسه، ينقم على آية وحديث. ولذلك حتى الإمام عبد الوهاب لم يجعل له ولا خطبة، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد مباشرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مباشرة
أصول.
وقول الله تعالى آية وحديث، هو فقط وضع لك التبويب فقط رحمه الله تعالى. هذا النسيج 63 باب أو 66 باب في كتاب التوحيد كلها ليس فيها إلا آية وحديث.
طيب لا ترى معي دكتور أن أيضا تفرد يعني دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أو تحديدا منهج الشيخ في أنه عالج قضية هامة اللي قضية المعتقد، قضية التوحيد، قضية الشرك، قضية الاعتقاد.
ولذلك عبد الوهاب
يعني تفرد بهذا
كل ينظر في المشكلة التي في زمان، هكذا المصلحون. فلذلك تجد مثلا الإمام أحمد كانت مثلا في وقته وهو مجدد رحمه الله تعالى كانت المشكلة في قضية ماذا؟ في قضية الصفات. ولذلك انبرى إلى توحيد الصفات وهو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. تجد الإمام عبد الوهاب عنده الإشكالية في زمانه كانت في توحيد العبادة، في توحيد العبادة رحمه الله تعالى، وهو إفراد الله تعالى بالعبودية، تعلق الناس،
نعم،
كل أي شيء يعني أي شيء يحول بين الإنسان وبين ربه هدمه الإمام محمد عبد الوهاب. يقول الباب بينك وبين الله مفتوح،
لا واسطة،
لا واسطة. ولذلك هذا الأمر أزعج كثير من المنتفعين، كثير من المنتفعين. وليس هذا كأعيد لك ليس فقط في 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 مجتمع أهل السنة وليس في مجتمع أهل الإسلام، لا، كل مصلح في أي ديانة من الديانات يعارض الذين ينتفعون من وراء الديانة يحارب.
يعني بمعنى أن محمد عبد الوهاب تعرض في زمانه لهجوم أيضا،
لا شك،
في زمانه
محمد عبد الوهاب تعرض إلى افتراءات، إلى كذب، ولذلك كان يكتب في رسائله رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون أن كثرة الكذب علي كثير، ثم ينطلق كذا كذا. الإمام عبد الوهاب كان يتعامل بالعدل مع خصومه وبالرحمة، لما يقول مثلا عبد الله عبد الوهاب بن علي العيسى: وإني أحبك وأحب والدك وأدعو لك في السجود، وهو يخالفه. لما يقول لابن فيروز الذي يخالفه في دعاء الأموات، وابن فيروز من علماء الحنابلة المتمكنين، شوف العدل. الإمام محمد عبد الوهاب يعني موسوعة حضارية. الإمام محمد عبد الوهاب ما ليس ولد في العيينة وتعلم في العيينة وقعد في العيينة، لا، انطلق لما بلغ الحلم وتعلم في أول حياته رحمه الله تعالى، وحج بيت الله الحرام، تعلم في مع علماء مكة، ثم انطلق إلى المدينة، ومن المدينة إلى البصرة، ثم لما رأى ما فيها من المخالفات وبدأ يدعو إلى التوحيد في البصرة، وهو كم عمره؟ 19-20-21 سنة، تمام؟ لما بدأ يدعو، مولود 1115، جيد؟ بدأ يدعو إلى التوحيد، ويقال أن أول ما ألف كتاب التوحيد في البصرة، ثم ضايقوها للبصرة، فأراد أن يخرج من البصرة إلى الشام، لكن قلة ذات اليد لم تمكنه، رجع إلى الزبير، ومن الزبير رجع إلى الأحساء، ثم من الأحساء رجع مرة أخرى إلى العيينة، تمام؟ عند والدي عام 1140، عمره كم؟ 25 سنة. 25 سنة وقد بدأ يؤلف كتاب التوحيد هذه الموسوعة. بعدها رحمه الله تعالى التقى كاتب علماء مصر وعلماء الهند. لم تقف دعوة عبد الوهاب في نجد، لا، دعوة عبد الوهاب تلقاها الناس في كل مكان، يعني في موسوعة المعارف البريطانية التي تهجمت على عبد الوهاب وكذبت عليه كثيرا، وكتب فيها الدكتور خالد القاسم ردا على هذه الموسوعة وتفنيد لشبهاتهم، حتى أهل اندونيسيا تأثروا بدعوة عبد الوهاب لما جاءوا حجاجا. أهل الهند أهل الحديث يسمون أنفسهم وهابيين من عهد الإمام عبد الوهاب، تأثر به علماء أجلة، الإمام الصنعاني، الإمام الشوكاني، كلهم أثنوا على دعوته. لكن حتى الإمام الصنعاني لما ألف كتابه تطهير الاعتقاد متأثرا وأثنى عليه في القصيد، ومثل محمد بن علي الشوكاني، محمد صديق، حسن خان، كل من جاءوا من بعدهم، هؤلاء علماء ماذا؟
عدول.
يعني حتى علماء الأزهر لما سمعوا منه وناقشوه قالوا هذه دعوة الإسلام. ولذلك الذي أنا أريد أن أوصله أن دعوة الإمام عبد الوهاب كما قال الغرب قبل أن يقول الشرق، قبل أن يقول أتباعه، هي باختصار دعوة إلى الإسلام الصافي النقي. ولذلك
وشواهدها كثيرة شيخ، سنأتي على بعضها.
ولذلك كافة الدوائر الغربية التي تهاجم الإسلام الصحيح تتهم كل من يدعو إلى الإسلام الصحيح وهابي.
لكن سؤالي يا شيخ، قضية الآن، هل هناك يعني بهالمسمى هناك مبادئ، صح التعبير يسميها مبادئ لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، أو هي فقط دعوة عامة؟ يعني الأمر بتقوى الله عز وجل، بالتوسل لله عز وجل، بك يعني لم يكن هناك مبادئ معينة، المبدأ الأول أن تقوم كذا، المبدأ الثاني كذا، كأنها نظام لا يوجد.
لا هي يوجد لها مبادئ.
لا الشيخ محمد عبد الوهاب هل كتب الشيخ مبادئ؟ قال المبدأ الأول واحد، المبدأ الثاني، المبدأ الثالث، المبدأ الرابع.
ليس
هي دعوة،
يعني هي دعوة لكنها مرتبة،
لم يقننها ولم يؤطرها تأطيرا.
لا هو إيه؟ الإمام عبد الوهاب كان الهدف الرئيسي في دعوة الإصلاحية تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا المنهج النبوي الكريم،
الأمر بالدعوة في دروسه، في لقاءاته.
لا لكنه كان يركز على هذا المعنى في تحرير العقول من أن ترضخ إلى علماء، إلى أمراء يتحكمون في عقولهم لمصالحهم الشخصية، وليستمروا في قهر العباد وفي قهر الأشخاص وفي قهر الإنسانية. الإمام عبد الوهاب حرر هؤلاء،
يرتبط بالله عز وجل.
لما يرتبط بالله جل وعلا، لما جلس في العيينة، تمام، ثم حالف بن معمر في أول حياته، وبدأ ينطلق في الدعوة، بدأ يجون طلاب العلم من منفوحة ومن الرياض ومن الدرعية ومن حريم، أصبحت العيينة
في حراك
حراك علمي. أصبح كل منهم. ولذلك ابن عرعر لما سمع بهذا الأمر، وهو الذي يشرف على العيينة ويعطي ابن معمر الخراج والذهب، قال له: يا تقتل هذا الرجل الذي عندك واللي بيوقف عنك الخارجية. فابن معمر حصار اقتصادي، فقال لي: ما عبد الوهاب، أنا ما نبقاتلك لكن نخرج. وهو كان قاضي العيينة، هدم القباب ورجم الزاني، فأصبح يظهر معالم الدين، فأصبح له قوة وقوة يعني لا أقول لك قوة عسكرية، قوة انتشار السمعة علمية وعلمية بدأت تتحرر العقول. تمام، كما يعني شوف فرعون مع موسى عليه السلام، تمام، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تمام، انظر إلى الاستخفاف. ليش؟ لأن موسى حرر العقول. العقول ماذا صنعت؟ بدأت تقول فرعون لا مو على كيفك، وين أنت رايح؟ تستحي نساءنا؟ كيف تستحي نساءنا؟ ما معنى تستحي نساءنا؟ ليس معنى تستحي نساءنا معناها أنك تستبيح أعراضنا، لا، تحيي النساء وتميت الذكورة. نعم. تمام، ولذلك ما على كيفك، وين أنت رايح؟ أنت حاطنا نحن
بدأ التفكير
بدأ الحراك. ولذلك هذا الذي يضايق الطواغيت، هذا الحراك الفكري، تمام، هو الذي يمنع هؤلاء من الاستبداد. الإمام محمد الوهاب كانت دعوته ضد الاستبداد، أول ما يكون الاستبداد في الحيلولة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين. أنا أتحدى اليوم المستبدون من الصفويين وغيرهم أن يسمحوا لدعوة التوحيد في بلادهم، لأنهم يعلمون أنه سوف تحرر العقول. الشيخ محمد حسن فضل الله نختلف معه، لكن لما حرر العقل ونطق بالحق ماذا صنعت له المرجعية؟
الله،
ماذا صنعت له المرجعية؟ قال أنه يهاجم الزهرة، وأنه مع أنه ألف 5 كتب في الزهرة، 5 كتب في الزهراء رضي الله تعالى عنها، تمام، ومع ذلك حورب لأنه أراد أن يحرر العقل. قضية ماذا؟ استبداد ذهني على العقل.
طيب، هل ترى يا دكتور أن قضية الآن الهجوم، هذا الهجوم الشرس سواء من فضلته قديما وحديثا، سببه الجهل أو العداء؟ يعني هل هو جهل بدعوة الشيخ وبكينونتها وب يعني فعلا حقيقة الدعوة، أو هو العداء عند بعض الطواغيت، عند بعض المتنفذين، عند بعض العلماء؟
كلاهما. بالنسبة للسياسي، الأمراء في عهده رحمه الله تعالى وأصحاب الولايات، هذا كان عداء حسد من قبل العلماء الموجودين. وبالنسبة للساسة خوفوهم بأن محمد عبد الوهاب سوف يأخذ ملكهم ويستحل بلدانهم، وأنه سوف يثور عليهم ثورة المتحرر، ولذلك حرم من هذا. أما الآخرون الأتباع فهم عداء جهل وتقليد. ولذلك يعني في بعض بلاد الشرق الإسلامي كانوا يحاربون كتاب التوحيد بأي صورة من صوره، وهابي ولا يقرؤونه، مثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي الرجل ويضع في ذنيه القطن حتى لا يسمع منه، من تحذير الجاهلية للناس من أن يسمعوا من هذا الرجل. فكان بعض الدعاة ماذا يصنع؟ يشيل الغلاف، تمام، ولا يظهر فيه اسم الإمام محمد، كان يسميه مثلا محمد النجدي مؤلف الكتاب، فإذا قرأوا قالوا هذا كتاب،
هذا هو العقيدة الصحيحة،
هذا الذي نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقول هذا محمد عبد الوهاب. ولذلك الناس أعداء ما جهلوا. الإمام محمد عبد الوهاب يا أخي كان قمة في الذكاء، قمة في الإبداع رحمه الله تعالى. نحن لا نقول أنه وعيد لك أنه معصوم، نحن نخالف محمد عبد الوهاب في قضايا الفقه. الإمام محمد عبد الوهاب ليس جامد. أول مسألة عنده في كتاب الفقه عنده، لو كان حنبليا جامدا ولم يحرر العقل لما وجدت أن محمد عبد الوهاب، أنت تعلم وأنت طالب علم ودرست الشريعة ودرستها يا شيخ عبد الله وغيرك، أن تقسيم المياه في المذهب الحنبلي إلى كم؟ إلى 3 أقسام. الإمام محمد عبد الوهاب لا، يقول قسمين، طهور ونجس، وألغى الطاهر، تمام، على مذهب أهل الحديث. انظر إلى التحرر. الإمام محمد عبد الوهاب عنده مجتهد، ولذلك له رسالة اسمها سيف الجهاد في نبذ التقليد ووجوب الاجتهاد. الإمام محمد عبد الوهاب يحرر العقل من أن يتبع أحد. الإمام محمد عبد الوهاب يقول لا تتبعني، يقول في رسالته أنا أعطيك آية وحديث، ومتى ما رأيت أني أخالف كتاب الله وسنة رسوله فاضرب بعرض الحائط. الإمام محمد عبد الوهاب يقول أنا لا أقلد حتى الأئمة،
الكتاب والسنة بيننا،
حتى يقول أنا لا أقلد الأئمة الذين أحبهم وأعتقد جلالتهم، لا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل، تمام، وإنما أنا أتبع النص. النص هو الذي يحكم على محمد عبد الوهاب وغير محمد عبد الوهاب رحمه الله.
طيب الشيخ، عفوا، أنا بسأل عن كلمة وهابية، من يعني من روج لهذا المصطلح؟ يعني لم يسموها محمدية لأنه محمد، يعني لم يسموها الدعوة المحمدية الدعوة النجدية، إنما قالوا وهابية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، هل الوهابية فعلا مذهب مثل مذهب الأربعة إمام أحمد وإمام مالك الشافعي، أو هي لا نقول حركة إصلاحية تجديدية؟
أستأذنك وجه بسؤال قبل أن أجيب. إذا في مداخلة، لأن الجواب يحتاج مني 3 دقائق إلى 4 دقائق. إذا مداخلة في أولا، مصطلح الوهابية مصطلح دائما أعداء أي شيء، أعداء أي إنسان يحاولون أن يلصقون به أي مصطلح يحاول التشويه. فلو سموها محمدية راح تتأثر بها الجموع الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سموه محمد، تمام، وكلنا نمدح الطريقة المحمدية، ولذلك هذا أمر، ولذلك اقتنصوا هذا الاسم. إذا بتنظر إلى الوهابية، إذا هي نسبة إلى الوهاب فهي نسبة شرف، فهو اسم من أسماء الله تعالى، جيد، ولذلك لا انتقاص فيها. إذا هي بالنسبة إلى الرجل المغربي الذي خرج بمحدث من الأمر ومحاولة التشويه بينه وربط الخلط بينه وبين الإمام محمد عبد الوهاب، فقد استغلها المستشرقون في تشويه، محاولة تشويه سيرة الإمام محمد عبد الوهاب في المشابهة بينه وبين الآخرين. الإمام محمد عبد الوهاب هذه النسبة نسبة شرف. ممكن أن نقول مثل الحنبلية لما يسمونهم أعداؤهم من المعتزلة وغيره، يسمونهم بالحشوية، يسمونهم بالمجسمة إلى آخره، محاولة الإلصاق بشيء
التشويه
من التشويه بالتزييف، تمام، مثل محاولة أن يسمون الطريقة السلفية في الدعوة إلى الله جل وعلا بالغلاة، بالخوارج، تمام، لأنهم ينبذون ماذا؟ ينبذون عدم التمسك بالكتاب والسنة. المخالف له لا يستطيع إلا ينبذك بماذا؟ بما هو يضعف فيه، الضعيف ما عنده قوة حجة، ولذلك يحاول أن يشوه سمعتك وأن يشوه طريقتك، أن يشوه، أن يحول بينك وبين الأتباع بوضع عراقيل ما عنده حجة.
طيب كالرواصل يسمون أهل السنة والنواصب
مثله، نعم، تمام،
يناصبون
عليا أو يناصرون معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. نحن نقول اتركنا من المسميات، تعال نحن ندعي أننا نحرر العقل، بيننا وبينك الحجة والبرهان، اتركني محمد عبد الوهاب كله، واتركني من كل اسم من المسميات إلا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
الذي أمرني الله تعالى وأمرك باتباعه، تمام.
نعم.
كل كلمة تنسب إلى الوهابية تخالف كتاب الله وسنة رسوله، أنا أقولك من هل اجعلها خلف ظهرك.
نعم.
اجعلها خلف ظهرك. لكن السؤال الذي يحرجك أيها المخالف، ائتني بكلمة،
نعم،
بمنهج، بطريقة دعا إليها الإمام عبد الوهاب
ومخالفة
للكتاب والسنة ولم ينكرها عليه أتباعه. شف،
نعم،
لم ينكرها عليه أتباعه. الإمام عبد الوهاب أورد في كتابه مثلا قصة الغرانيق، تمام،
إيه؟
ولكننا أبطلناها ولا نعتقدها، تمام، وضدها نحن، جيد، ونقول القصة باطلة، وعلماءنا يقولون القصة باطلة ويعتذرون محمد عبد الوهاب بأنه نقلها مثلا من ابن كثير وغيره، لكن لا يتعصبون
هو بشر
في الدفاع عنها،
لا،
أو محاولة إلا ثابتة وإلا ما ثبت، لا بالعكس، الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني كتب قصة كتابا اسمه إبطال قصة الغرانيق، تمام، نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، شوف حتى اللفظ. لذلك أنا أقول لك أن كل الإصلاحيين في العالم يفترى عليهم، يكذب عليهم، ليس فقط الإمام محمد عبد الوهاب،
هو إصلاحي،
إصلاحي،
نعم، هو
كل، طبعا أن نتكلم ليس إصلاحي، إيه، بالتعبير العصري،
إيه، لا حركة إصلاحية تجديدية،
كل حركة
تنقية،
إصلاحية، نعم، تجديدية نقية، نعم، تحارب في العالم. شيخ عبد العزيز باز صاحب مدرسة إصلاحية تجديدية، تمام، شيخ عبد العزيز كمل كذب عليه، قالوا أنه يفتي بجواز لبس الصليب، هو يقول رحمه الله تعالى وقد كذب علي وما أكثر ما يكذب علي، لم أفتي بهذا ولم أقل به، موجود، لكن الناس ما تقرأ التكذيب، تقرأ من يكذب عليه. باختصار دائما الناس يسمعون عنك لا يسمعون منك يا دكتور، وهذه القاعدة الذهبية من الشيخ عبد العزيز الجليل وغيره، اسمع مني لا عني، اسمع من داخل المدرسة، مدرسة التجديد من حمد عبد الوهاب، لا تسمع عنها. حرر عقلك يا أخي، نحن نقولك حرر عقلك، أكثر من هذا شيء؟ أكثر من هذا شيء؟ حرر عقلك.
جميل.
حرر عقلك. من السهولة أن تسمع عن صحيح البخاري، لكن اسمع منه واقرأ صحيح البخاري. كثير من 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 يريد أن يهدم صحيح البخاري، كثير من يريد أن يهدم الدعوات الإصلاحية، مثل لا أريد أن أشوه.
سنكمل لكن بعد هذا بداخل أذن فلي. معنا الشيخ محمد الحمد.
حياكم الله أستاذ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا أحييك يا أستاذ عبد الله وأشكرك على برامجك الماتعة المفيدة الحقيقة، واللي نحتاجها ما بين فترة وأخرى. وأحيي ضيفك الكريم الدكتور وليد.
شكرا.
مسيك بالخير يا دكتور وليد.
شكرا. شكرا.
وشكر الله لك جهدك وطرحك أيضا الماتع دائما الذي يفيد منها طالب العلم والداعية وغير من الناس، فشكر الله لكم سعيكم وأثابكم وجعل ذلك في ميزان أعمالكم.
آمين. شكرا.
أقول نعم تفضل يا أستاذ عبد الله.
أبدا، أنا أفتح لك المجال، الله يبارك فيك يا شيخ محمد.
أقول إن سمحت لي فقط يعني تعقيب حول هالموضوع بادئ ذي بدء، والحقيقة اللي نحن نحتاج إلى أن نكشف يعني كثير من المفاهيم الخاطئة حول سواء بعض الأشخاص أو بعض الدعوات الإصلاحية إن صح التعبير بتسميتها، مثل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أقول لا يخفى الحقيقة على المستمع وعلى الإخوة والأخوات يعني ما ورد في فضل العلماء عموما في نصوص الكتاب والسنة، والذي ليس هذا مكان الحقيقة لسردها، وأن فضل العالم على العابد وفضل العالم يسبح له كل الحقيقة الشيء، حتى الحيتان يعني في البحر وحتى النمل في الجحر. فالأصل في العالم الذي نقصده في هذا الأمر هو من يأخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعرف صدق العالم من موافقته للكتاب وللسنة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم. إذا رأيت الشخص يوافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة فاعلم أنه على حق، كائنا من كان علمنا اسمه أو حاله أو لم نعلم ذلك. وإذا رأينا الشخص يخالف ما كان عليه كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، فاعلم أن ذلك ضال مضل، بلا شك أنه وقع في الخلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الضلال بوصف رائع جميل، لو فهمنا لكان عند الناس منهج يمشون عليه ولا يحيدون. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذا عنوان الضلالة إذا تركتم التمسك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لو هو كتاب وهو سنة. على مدار الحقيقة التاريخ أنا أقول حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كحال غيره من العلماء السابقين الذين إما جددوا أو أثروا علما من العلوم في علم الفقه أو الحديث أو التفسير أو الأصول أو غيره من العلوم، وقد خرج أئمة في هذا الشأن كالأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ولم يسلموا من الأذى والتشويه، ولم يسلموا من السب، ولم يسلموا من الذم، ولم يسلموا من التهم الموجهة إليهم، وهم إنما كانوا ينقلون من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أقول يا أخي الكريم، أقول ينبغي الحقيقة أننا عندما ننظر إلى شخص لا نحكم عليه من مجرد الرأي والظن أو بنقول الناس، وقد أشار فضيلة الدكتور وليد إلى هذا الشيء، وإنما أنا أحكم على أي شخص بلسانه أو بمقاله أو بكتابه. الآن عندما نريد أن نحكم على شخص لا نسمع من الآخرين، وإنما نقول أنت قلت كذا أو أنت كتبت كذا أو أنت ذكرت كذا، أما نقول قال عنك الناس هذا الحقيقة لا ينبغي أن يحكم عليه الناس.
شكرا.
ولذلك الله جل وعلا قد ذكر القاعدة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والتبين الحقيقة في حال العلماء والدعاة والمجددين كحال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أن نحكم على الإمام المجدد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما نحكم على غيره،
نعم.
من كلامه مما هو مسطر في مؤلفاته التي هي موجودة. أخرجوا لنا الحقيقة كما قال الدكتور وليد ما يخالف الكتاب والسنة. الحقيقة معذرة أنا وأرجو أن الشيخ وليد يعقب على هذا الكلام يعني بعد نهاية المداخلة. أنا أظن أن هناك أبعاد الحقيقة قد تكون سياسية وقد تكون أيضا مذهبية وعقدية في التهجم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصف التابعين في قضية الوهابية وغيرها. أختم بوصية الحقيقة. أنا أوصي طلبة العلم والدعاة عند الدعوة وعند بيان الحقيقة العلم هو بيان الحق للناس دون التعصب، لا لإمام ولا لمذهب ولا غير كحال سلفنا، وإنما يكون التعصب لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. شكرا. صلى الله
شكرا
عليه
لك.
وسلم
شكرا لك.
كذلك الابتعاد الحقيقة، أنا أتكلم لجميع من يسمع من داخل البلاد وخارجها، الابتعاد عن تصنيف الناس بالظن.
شكرا الله لك شيخ محمد
دون ده. حياكم
شكرا.
الله شكرا الله لكم مرة أخرى وجزاكم الله خيرا.
شكرا شيخ محمد بن علي الحمد على هذه المداخلة. معنا أيضا الدكتور سعد بن عبد الرحمن الجريد. دكتور سعد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير. أهلا وسهلا بالأخ عبد الله.
شيخ سعد، ضيفنا اليوم الدكتور وليد رشودي يناقش مصطلح ومفهوم الوهابية. نسعد بمداخلة في هذا المحور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أحييك أخي عبد الله، وأحيي أخي فضيلة الأستاذ الدكتور وليد الرشودي، وأحيي الإخوة المشاهدين في هذا اللقاء المبارك. وحقيقة هذا الموضوع من المواضيع الرئيسة، وهو مصطلح الوهابية ما له وما عليه، وهو حقيقة كما تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور قبل قليل وقد كنت متابعا له، في أن هذا المصطلح الوهابية مصطلح اخترعه خصوم الدعوة لتنفير الناس منها. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه دعوة سلفية خالصة.
نعم.
أثمرت نظاما سياسيا قائما لا تزال آثاره بحمد الله تعالى إلى هذا اليوم. انطلق منذ الاتفاق الشهير اتفاق الدرعية سنة 1157 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خصوم الدعوة قديما وحديثا سيرمونها وذاك ديدنهم، والمقصود منه التشويه، فربما اتهموا هذه الدعوة السلفية بالتكفير، واتهموها كذلك بالإرهاب، واتهموها بالتطرف إلى غير ذلك، وليس ذلك بغريب، فإن تاريخ الدعوة ناصع وتشهد بذلك آثارها الضاربة في أعماق التاريخ المعاصر بحمد الله تعالى 4 قرون أو تزيد، ولا نزال نرى آثارها العلمية والفكرية، ليس في المجتمع المملكة العربية السعودية وإنما في العالم الإسلامي بصفة عامة. وأعتقد يجب أن ألا نلتفت لهذه الأشياء، ويجب علينا حقيقة أن نحيي هذا التراث وأن نقدمه للعالم الذي هو محتاج إليه. والذين يرمون الدعوة السلفية بتلك المصطلحات البغيضة ينطبق عليهم قول القائل رمتني بدائها وانسلت، فجرائمهم وبطشهم بالشعوب وغير ذلك يشهد بانحرافهم، وإنما يحاولون التشويه.
نعم.
الإنتاج العلمي الذي لا يزال شاهدا على نصاعة هذه الدعوة، تحرير العقيدة من الأوهام والخرافات، تحرير العقول من ربقة التقليد، إرساء مفاهيم إسلامية متجذرة.
نعم.
وتجديدها في النفوس، كل ذلك من الثمار التي حقيقة لا ينكرها إلا عدو أو مكابر.
أشكرك
أو
أشكرك يا دكتور سعد. شكرا لك.
حياك الله.
شكرا الله لكم. شكرا الشيخ الدكتور سعد بن عبد الرحمن الجريد الأستاذ المشارك بجامعة الإمام. شيخ ولد حقيقة يمكن بقي عندنا يعني قرابة ربع ساعة وعندي حقيقة يعني عدد كبير، لكن سؤال الشيخ ابن حمد عبد الوهاب وين أردت التعليق، يعني هل تفرد عن خط السلف الصالح بما يعني مبادئ أو دعوات أو أشياء أخرى؟
طبعا أول أشكر صاحبي الفضيلة الشيخ محمد الحمد والجار الوفي الحبيب الشيخ سعد الجريد على هذه المداخلة، ويعني لا أريد أن أستطرد في الثناء والتعليق لأنهم أخذوا ظاهر جزء من المحاور وجزاهم الله خير. يعني فقط أنا أريد قبل أن أجيبك على هذا أنت سألتني قبله هل الوهابية مذهب خامس؟
نعم.
وهو يتعلق بهذا القول.
نعم.
الإمام عبد الوهاب لم يأتي بمذهب خامس، لا، الإمام عبد الوهاب متبع لسلف الأمة، فما كان من صواب من سلف الأمة اتبعه رحمه الله تعالى، وإلا هو يقول أنا في الفروع حنبلي، وهو من علماء الحنابلة، وهو رحمه الله تعالى من مجتهدي الحنابلة رحمة الله تعالى عليه، ولذلك لما تجده ما يقول في كلامه على الفروع والكافي وما فيهما إلى آخر الكلام من أراد أن يحقق هذا الأمر، وهو ليس مذهب خامس كما يدعي الخصوم، لا، هو متبع للحق حيثما كان. وأنا أعطيتك مثال في تقسيم المياه قبل قليل، خالف الجمهور وذهب إلى مذهب غيره رحمة الله تعالى على الجميع. الإمام عبد الوهاب لم يتفرد عن السلف بشيء جديد، عن مذهب السلف بالعموم، وهو سؤالك الآن، لم يخرج عن إطار مذهب السلف. تمام. وإنما هو متبع ومجدد لآثار السلف رحمهم الله تعالى، وأنا أعيد التحدي مرة
أحيا من دثر،
أنا أعيد التحدي من جديد أن يوجد في دعوة الإمام عبد الوهاب وأتباعه إلى اليوم الدعوة بالإجمال كما قلت
شيئا جديدا مختلفا
عن
نهج السلف،
عن أو لم ينطلق من آية أو من حديث.
نعم.
ونحن نرده من هذا المنبر يا شيخ ولا نتردد، نرده من هذا المنبر ولا يرده العبد الفقير، لا، بل يرده حتى أئمتنا وعلمائنا الكبار المتوافرون اليوم والله الحمد والمنة، فهم لا يأنفون عن تبيين الغلط والرجوع إلى الصواب، هذا ديدنهم رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. السؤال الذي سأله الشيخ محمد وطلب مني الإجابة عليه هو قضية العملية السياسية في النظر إلى الدعوة الوهابية كما يسمونها، ونحن نتنزل مع الخصم بهذه التسمية. أنا أعيد أن دعوة الإمام محمد بن الوهاب دعوة تحرير من الاستبداد، تحرير من الاستبداد. الإمام محمد بن الوهاب لما نرجع إلى تاريخه حتى نقرب الأمور، بمعمر لما خاف بن عرعر قال له محمد بن الوهاب نتعاهد أنا وياك والله يعني ولا يتألى على الله لا تأخذن ملكه، لأن من ينصر الحق ينصره الله. فابن معمر خاف، خرج لمحمد بن الوهاب إلى الدرعية، لما نزل الدرعية وجلس في بيته، شوف الآن هذه بين معكوفتين، هم يزعمون أن دعوة محمد بن الوهاب تحتقر المرأة، الذي بنى دعوة محمد بن الوهاب في الدرعية مرأة،
الله،
زوجة الإمام محمد بن سعود أشارت إليه أن يتحالف مع هذا الرجل لأن معه آية وحديث ويقول كانت عابدة صالحة، فقالت لو أنك تحالف هذا الرجل فإني أرجو أن الله تعالى ينصرك على من عادك، فقال لها أذهب إليه أم يأتيني، قالت اذهب إليه وعزز العلم، فذهب إليه وكان نازل عند نسيت الآن اسمه،
نعم.
إلا إن لم يخني لعلي يأتي معي باسمه بعد قليل، فجاءه في البيت وناصره وقال له محمد بن سعود أخشى أن أظهرك الله تذهب وتتركنا في البلد لوحدنا، قال الهدم بالهدم والدم بالدم، بالفعل
عهد
اشتغل مع عبد الوهاب بالتدريس واشتغل بتعليم الناس ولم يحارب أحد الإمام عبد الوهاب، ولذلك لما افتروا عليه رحمة الله تعالى عليه ما يقوله المستشرقون وما يقوله مثل ما يقول
قبل الشواهد سأخذ مداخلة الأذن تلي ثم نأذن. السلام عليكم ورحمة الله. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. الشيخ عبد العزيز.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، سعيدين جدا بكم وبها المشاركة الجميلة. ضيفنا اليوم الدكتور وليد رشودي في موضوع الوهابية، وأذكر لكم اهتمام بهذا المجال وبحثا قرأته لكم. لكن سؤال يا شيخ حول قضية الآن، لماذا التحامل على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سواء قد يكون جزء منها في الداخل أو في الخارج، هل هو يعني مدخل للطعن في منهج السلف الصالح أو المنهج النبوي؟ تفضل يا شيخ.
طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وأنا أشكرك وأشكر ضيفك الكريم. يعني الأداء لدعوة الشيخ أنا نعتبره بالنسبة للمعايير الشرعية هذا يعني هذا أمر طبيعي جبلي وجاءت يعني جاء بالقرآن، الله تعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكما قال علماؤنا وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، هذه علامة الأرض الصحيح. يعني أيها المشاهد الكريم، علامة الأرض الصحيح أن من اتبع الأنبياء لا بد أن يكون له خصوم عداء. هذا هذه سنة الله تعالى مع المرسلين وعلى مع أتباعهم، فما نستغرب يعني العداء لهذه الدعوة. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا، ما نستغرب العداء لهذه الدعوة التي قامت على الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لا نستغرب أن يعاديها من يدعو إلى عبادة الأئمة أو من يدعو إلى عبادة الأولياء، فلا يمكن أن يكون هناك مصالحة موافقة مع هؤلاء القوم. فالذي يعني يظهر أن هذا العداء أحيانا له بعد عقدي، أن تدعو إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، هذا يدعو إلى عبادة الأئمة الاثني عشر، هذا يدعو إلى عبادة الأولياء والمشايخ والصالحين، فبطبيعة الحال نجد إيش المفارقة بين المنهجين. أمر ثالث، أنا أتصور جملة من الأداء للأسف هو فيه بغي وعدوان، فيه بغي وعدوان، وأنا أعتبر هذه ظاهرة صحية. البغي وعدوان الذي يقع من الخصوم كان من أسباب ظهور دعوة الشيخ، فبقدر ما يقع البغي والخصومة والتجاوز بقدر ما يحصل النصر لهذا المظلوم هذا المبغي عليه. فمن خلال بحثي دعاوى المناوين، يعني كتب الخصوم لا تكاد تحصى، ولا يزال الكثير منها يعني مخطوطا، ولا يزال كثير منها طبع واندرس ولله الحمد، وبقيت هذه الدعوة يعني تكتسح العالم كله. أنا أتصور جملة من العداء لدعوة الشيخ أحيانا أن هؤلاء ما قرأوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، كشف الشبهات، هذا التراث موجود، هذا التراث موجود بين أيدينا. نحن نوصي كل منصف وكل يعني متجرد أن يقرأ هذه الكتب، يعني بلا مقررات سابقة، يقرأ بلا يعني بلا مقدمات، يقرأ هكذا، ما عندنا شيء نخفيه، ما عندنا أسرار. فهذا التراث لو قرأ بتجرد وموضوعية، أنا أتصور أن الكثير من المخالفين أو الكثير ممن عندهم شغب على هذه الدعوة ستتغير نظرته. فللأسف أن البعض أحيانا يقرأ هذا التراث إيش بنظرة الخصوم أو بنظرة العداء، هذا التراث بين أيدينا. اقرأ كتاب التوحيد، كالشبهات، الدرة السنية، مجموعة الرسائل والمسائل، هذه كتب موجودة ومتوفرة. فهذا في وجهة نظري يعني من أسباب العداء. من أسباب العداء أخي الكريم وللمشاهد الكريم، أنه أحيانا البعض يقف على بعض العبارات المشتبهة التي فيها اشتباه، فيها يعني احتمال، ويترك الكلام الواضح البين. أيضا في حوادث التاريخ، تاريخ الدعوة تاريخ مشرق ومليء بالإنجازات والإيجابيات، أحيانا يقفون على بعض الثغرات والهنات ويتركون هذه الإيجابيات. ليس من العدل أن نترك محكمات التاريخ ومحكمات النصوص وكلام العلماء ونتشبث ببعض المشتبهات في بعض الأحداث أو في بعض العبارات. هذا ما عندي.
شكرا
الكريم،
شكرا شكرا،
ونشكركم على إتاحة الفرصة.
شكرا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام سابقا، على هذه الإضافة الكريمة. شيخنا إن أردت التعليق على مداخلة الشيخ، وأنا حقيقة أيضا بقي تقريبا
أشكر صاحب الفضيلة هذا الأمر، لكنه
إن أذنت لي أربع دقائق سنتكلم في قضية مهمة جدا. يعني القضية الآن، من يقف خلف تلك الصورة المشوهة عن دعوة الشيخ؟ هل هو بعد سياسي؟ هل هناك دوائر داخلية وخارجية تشتغل لتشويه الصورة وتصنيفها قد يكون بالإرهاب أو غيرها؟
شوف يا أخي الكريم، أولا البعد السياسي موجود،
نعم،
الشق السياسي موجود. لماذا؟ كل
في الهجوم،
في الهجوم تمام، وليس يعني البعد السياسي في تكوين دوائر، دوائر علمية، دوائر استخباراتية، دوائر ايش مكان لمحاربة هذه المدرسة العلمية الإصلاحية. نعم. لماذا؟ لأن هذه المدرسة لا يمكن أن تمكن لهذا المخالف لشرع الله، فالحاكم المخالف لشرع الله سوف تثور عليه هذه المدرسة. لماذا؟ لأن تربي هذه الأجيال على تحكيم شرع الله، وشرع الله يخالف الهوى ولا يمكن أن يستجيب للهوى، ولذلك هو يريد أن يقمع الهوى. هذا رأيناه في حكام مستبدين لما قامت دعوة الإصلاح في بلدانهم والاستمرار على دعوة الأئمة المصلحين سواء بن عبد الوهاب أو بن تيمية أو بن القيم أو بن كثير،
قامت على الفساد،
قامت ثورة على 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 تحرير العباد. يعني إيش ما كان
فساد اعتقاد الناس المعتقد.
نعم. نعم. لما يتحرر من العبودية لغير الله إلى عبودية الله جل وعلا، يريد أن الله تعالى هو الذي يحكمه، لا يريد أحد يحكمه، ولذلك يريد تحكيم الشريعة. تحكيم الشريعة تخالف من أهواء الناس، لأنها سوف تشارك في الأموال، سوف تسأل عن المحاصصة، سوف تسأل عن الأمور التي لا تخفاك، الذي يستبد بها ذلك الرجل الذي يريد أن يتحكم في الناس. تمام؟ ولذلك يجفف منابع هذه الدعوة عن طريق علماء سوء يحاربونها منتفعون. تمام؟ يعني مثل بشار اليوم، يعني أضاقت به الدنيا فأراد أن يستهم الثوار عليه الذين يثورون على استبداده بأنهم وهابية. نعمة التهمة إذن الوهابية تثور على الاستبداد، هو أراد أن يسبهم فكانت مدح لهذه الدعوة. إذن دعوة الوهاب هي تثور على الاستبداد، لا تسمح بالاستبداد. هذا الشق السياسي. الشق الثاني قضية الموروث. واحد عنده مثلا يفخر بجاه قديم يريد أن يرجع له، شرف قديم يريد أن يرجع له، يريد تمجيد. سواء أنا أقولها بصراحة، يعني بعض من كان لهم جزء من الملك قديما فزال هذا الملك على يد الدعوة الإصلاحية لأنه لم يقوموا بشرع الله جل وعلا. لما تحالف الإمام محمد مع الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سعود وقامت ولله الحمد هذه الدولة المباركة وانتشرت وتفيأ ظلالها العالم والدعوة الإصلاحية حتى أن محمد بن سعود توسع ملكه في الجزيرة كلها ومن بعده من أولاده حتى وصلوا إلى البصرة، حتى وصلوا إلى البصرة. الله. هذه الدعوة اللي كانوا من أول وين راحوا؟ وين راحوا؟ ولذلك دارهم. يريدون أن يرجعوا، يظنون أن محمد بن الوهاب هو الذي هدم ملكهم. لا، محمد بن الوهاب ما هدم ملك أحد، ولذلك اتهموا بأنه يقتل وأنه يكفر ويحجر. ولذلك يقول محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في ذلك كلمة: وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا يعني للدعوة، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرف. شوف إقامة الحجة بعدما عرف. ولذلك هذا الأمر الذي يريدونه. من الشبه التي تثار قبل أن يعني المخرج يقولنا خلصنا، أمر مهم أريد أن أشير إليه. هل صحيح أن الدعوة الإصلاحية دعوة عبد الوهاب وأتباعها ضد الحضارة الغربية؟
نعم. هل هي ضد الحضارة الغربية؟
لا. لا أبدا، لم تكن ضد الحضارة الغربية، ضد الحضارة الغربية التي تخدم الإنسانية، لا ضد الحضارة الغربية التي تحقر الإنسانية وتريد استمرار العبودية لها والطاغوتية والاستبداد في الناس. الدعوة الوهابية مع العلم المنفتح، مع العلم التجريبي، مع تحرير العقول في كل أنواعها، لا تحاكمني إلى وضع معين تحكم فيه في عقول الناس تمنعها من التطور والإقدام والإبداع، ومن ضمنها دوائر الاستخبارات الغربية التي تمنع العقل المسلم أن يتحرر وأن يتحرك، تريده أن يبقى تحت سيطرتها. لا نريكم إلا ما نرى وما نهديكم إلا سبيل.
لكن شيخ، هل صحيح فعلا أن هناك دوائر الآن، أنا لا أعلم، سؤال يعني، أن هناك دوائر تسعى إلى تصنيف ما يسمى بالوهابية أنها مصطلح يدعو إلى الإرهاب؟ حتى بعضهم قال أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي بمثابة إعلان حرب.
يا أخي، ما, 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 ما يثيره كل يوم، تمام، كل يوم ما تثيره الدوائر الصفوية في أي مكان.
نعم.
في محاولة تصنيف هذه الدعوة المباركة إلا أنها دعوة إرهاب. كل يوم تحاول أن تصل. ذاك اليوم مبعوث بشار في الأمم المتحدة يقول يجب أن تصنف هذه الدعوة إلى أنها من محور الشر ومن محور الإرهاب الذي يجب أن يجمع عليه العالم. كل ما ينسب من عنف في العالم يحاول أن يلصق بهذه الدعوة الإصلاحية المباركة. هذا كله كذب وافتراء على هذه أنا لا أقول أن الدعوة لا أقول أن الدعوة لا ترفض الشرك ولا تحارب الكفر لا ولا أنها لا تقيم شرع الله عز وجل لا لكن الافتيات عليها من أنها لا تحاور من أنها لا تبدأ بالحوار قبل أي أمر آخر هذا الذي أنا
هم أطلقوا مسمى العنف اللفظي لديكم الشرك الزندقة الفساد يعني البدعة لديكم هذه يعني
هذه هذه هذا من الدين نحن نقول من الدين
ما قال الله وقال رسول الله
يعني
كل الأمر ليس جديدا
ليس ولذلك نحن نقول أيضا التكفير من الدين لكن التكفير بماذا بشروطه بوجود
من كفر الله عز وجل أو كفره الله أيوة صلى الله عليه وسلم
حتى ولو كان مسلما وأتى بمكفر فهذا من الدين لا ننبذه ولا 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 نخجل منه لا هو جزء من ديننا وندين كما في كل دائرة يا أخي من الدوائر ليس فقط عندنا الآن كل الآن الذي يترك المسيحية ألا يعدون ترى المسيحية تسميه مرتد واليهود يسمونه مرتد لماذا حنا المساكين يحجر علينا بأننا نراقب في ألفاظنا وفي معتقداتنا الذي نعتقدها
نعم.
السبب أن هذا المارد الحقيقي الذي هو الإسلام الذي يضايق هذا الغرب يريدون أن يحجموه بأي صورة
شيخنا الأذن تلي فيها كانت الدكتورة كتبتها يعني باحثة أمريكية أظن اسمها الباحثة نت يعني حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفندت كثير من الأقاويل باحثة أمريكية
نعم.
أنا أريد أن أختم الأذن تلي والأستاذ عمر فقط دقيقة يعني المستشرق الفرنسي هيرلي لاوست قال فرنسي قال إن السلفية لقب على الحركة الوهابية لأنها أرادت إعادة الإسلام إلى صفائه الأول في عهد السلف الصالح إن هذه الحركة السلفية تتميز عن غيرها بأن نظرياتها أدنى إلى العقل أقرب إلى العقل وأنها تفتح باب الاجتهاد تكافح الخرافات والغلو في الدين وتجتهد في التوفيق بين الدين وبين مطالب العصر قاله مستشرق فرنسي أشكركم دكتور وليد وأعلى لديك الكثير وأيضا لدينا عدد محاول لعل إن شاء الله يكون لقاء آخر شكرا
يعني والحق ما شهدت به الأعداء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا
شكرا
يعني.
شكرا
شكر الله
نشكركم أنتم أيضا أيها الإخوة على حسن استماعكم وكل من داخل معنا نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله حفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.